إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. في هذه الآية يبين الله عز وجل أن هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا يفتن بمثل هذه الزخارف والزينة والمتعة التي ينالها في هذه الحياة الدنيا من المال والولد، ومما ذكر سبحانه وتعالى مما يزين للعباد فيفتنون به ويتضررون. قال الله جل وعلا في مقدمة ذلك كله: زين للناس حب الشهوات من النساء. قال أهل التفسير: قدم الله جل وعلا فتنة النساء على غيرها لأنها أشد وأعظم، أشد ضرراً وأعظم خطرا، ولهذا قدم الله جل وعلا فتنة النساء في هذه الآية. وهكذا يقول الله عز وجل في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقدم الله جل وعلا ذكر الزانية على الزاني لأمور: قيل لأن المرأة أشد شهوة من الرجل، وقيل لأن المرأة هي التي تدعو إلى ذلك فهي التي تتعرض للرجل غالبا، وقيل لأن المرأة يحصل بها العار فهي محل التستر والاحتجاب فيحصل الضرر بها، ولهذا قدمت في هذه الآية. أيها الناس، حديثنا معكم في هذه الليلة عن فتنة النساء، عن هذه الفتنة التي تقدم على فتنة المال، والتي تقدم على فتنة الولد، والتي تقدم على فتنة الملك. فإن فتنة النساء أعظم ضررا على العباد من فتنتهم بالأموال، ومن فتنتهم بالأولاد، ومن فتنتهم بالمناصب والكراسي والجاه، ومن فتنتهم من كل بكل الشهوات كما ذكر الله في الآية المتقدمة. ولقد حذر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتنة النساء وبين ضررها، ففي الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الفتن كثيرة يحطم بعضها بعضا ويرقق بعضها بعضا، ومع ذلك يقول نبينا: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي حديث أبي سعيد في الصحيح يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الدنيا، أو إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها مناظر، وفي رواية: فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح في البخاري ومسلم: لو رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صنعت النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا في زمن الصحابة في العصر الأول في القرن المفضل في زمن الأخيار، ومع ذلك تقول عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فكيف إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت النساء اليوم، وما حصل من الفتنة بالمرأة اليوم، وما وصل به حال المسلمين في هذا الباب؟ يا أيها الناس، فتنة النساء فتنة عظيمة، لأن الشيطان هو الذي يزينها، وهو الذي يدعو إليها، وهو الذي يرغب في الوقوع فيها. فتنة النساء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. حديث صحيح صححه العلامة الألباني وشيخنا الإمام الوادعي. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وجاء عند الطبراني بسند حسنه الألباني أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا خرجت المرأة يستشرفها الشيطان فلا تمر بأحد إلا وقال أو قال: إنك لا تمرين بأحد إلا وأعجبتيه. قال: فإذا خرجت المرأة ولبست جلبابها فقيل لها: أين تريدين؟ فتقول: أريد مريضا أعوده، أو جنازة أشهدها، أو مسجدا أصلي فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما عبدت امرأة ربها مثل الصلاة في بيتها. إذا كان هذا في الصلاة، فكيف في خروجها لغير الصلاة للأعمال المباحة؟ فكيف إذا كان خروجها لمعصية الله تبارك وتعالى؟ يا أيها الناس، فتنة النساء فتنة عظيمة، والافتتان بالنساء يؤدي إلى ارتكاب الفواحش، وإلى ذهاب الفضائل، وإلى الوقوع في الرذائل. ولهذا تجد أدلة الكتاب والسنة متكاثرة في التحذير من هذه الفتنة وفي بيان عظمها. بل والتحذير من الأسباب التي توصل إلى الوقوع فيها. إن دين الإسلام جاء بسد ذرائع الفتن وبالتحذير من الأسباب الموصلة إلى الشر وبقطعها من أصلها وفصلها من وصلها. يا أيها الناس، إن الوقوع في فاحشة الزنا سببه أعمال وأقوال يقع فيها العباد ومنها يتدرجون حتى يصلون إلى هذه الفتنة العظيمة. ولو نظرت في أدلة الشريعة لوجدت أن تلك الأسباب وأن تلك الأقوال وأن تلك الأفعال حرمها الله تبارك وتعالى ونهى عنها العباد، لأن التوغل فيها والوقوع فيها يجرهم إلى الشر العظيم. ولهذا فإن أعداء الإسلام علموا أن فساد هذه الأمة من أكثر الأبواب التي تفسدها هو باب المرأة، فقاموا بالحملة الشعواء على هذه المرأة المسكينة لإخراجها من حيائها وإبعادها عن قيمها وتحللها من دينها وتركها لما أمره بها ربها سبحانه وتعالى بكل الوسائل. فكان حربهم حسيا ومعنويا ماديا قولا وفعلا بكل ما يستطيعون يوجهون السهام إلى إفساد هذه المرأة لما يعلمون ما يحصل من وراء ذلك. وصدق نبينا إذ قال في الحديث المتقدم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اليهود والنصارى يعلمون أن سبب فسادهم فيما مضى هو عن طريق النساء، فيريدون إفساد هذه الأمة من هذا الطريق الذي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أخطر الأمور على هذه الأمة. ولهذا فإن الله جل وعلا أمر المرأة أن تقر في بيتها، لأن خروجها ضرر، خروجها يحصل من ورائه المفاسد الكثيرة. قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أمر الله المرأة أن تقر في بيتها، فهذا هو مكانها. إن كانت صغيرة فعند أبويها يحافظان عليها وعند إخوانها يصونونها، فإن كانت كبيرة متزوجة فهي عند زوجها في رعايته وحفظه وعنايته، فإن صارت كبيرة في السن فعند أبنائها يبرونها ويؤدون حقوقها ويحافظون عليها. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هذا مكان العمل، وهذه هي المسؤولية، وهذه هي الأمانة التي تناط بالمرأة، أن تبقى في دارها فتربي أبناءها وتحافظ على أطفالها وتعين زوجها فتحفظه في غيابه وتحفظ له عرضه وماله وأملاكه وتربي أبناءه. فإن الأبناء وخصوصا في صغر سنهم لا ينتفعون كثيرا إلا بأمهم. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فإذا خرجت الأم وخالطت الرجال وتركت البيت وأهملت الأعمال التي أوكلت إليها فسد الأبناء وضاع كثير منهم، وحصل الشقاق، وحصل ربما الفراق، وحصل العصيان والنشوز. فالزوج يحتاج طعاما ويحتاج امرأة يعاشرها، لا يحتاج امرأة تعتلي عليه وتخالفه ولا تأتمر بأمره، فإن الله يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أيها الناس، خروج المرأة شر مستطير، هو الذي دعا إليه اليهود والنصارى، هو الذي دعا إليه ما يسمون بدعاة التحرير، وهم بدعاة الفجور الذين يدعون إلى تحرير المرأة وإلى خروجها من دارها وإلى مخالطتها للرجال وإلى منافستها لهم في الأعمال. هذه دعوة لفساد المجتمع، دعوة لفساد الأبناء، دعوة لفساد الشباب، دعوة لحلول المشاكل والفتن، دعوة لكثرة الطلاق، دعوة للنشوز، دعوة لتضييع الأسر والمجتمعات، ولهذا يسعى إليها أعداء الإسلام بكل قوة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمنهم، ذلك الزمن الذي لا يعود للأمة مثله، في ذلك الزمن كان أحدهم يغار على امرأته فلا يسمح لها بالخروج ربما إلى المسجد، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه ابن عمر كما في الصحيحين. فقال ولده بلال: والله لنمنعهن. فقال: أقول لك قال رسول الله وتقول نمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم قال في رواية أخرى: وبيوتهن خير لهن. وقال: أفضل صلاة الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أفضل صلاة المرء أو أفضل صلاة المرأة في بيتها، كما تقدم في حديث عبد الله بن مسعود. الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم ربما لا تطيب نفسه أن تخرج زوجته حتى إلى المسجد، فهذا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وكان شديد الغيرة. الزبير بن العوام لما تزوج عاتكة بنت الخطاب، وكانت هذه المرأة لا تفارق صلاة الجماعة ولا تخطئها صلاة في المسجد، فلما تزوجها اشترطت عليه أن لا يمنعها من المسجد. فلما كان يوما من الأيام ضاق صدر الزبير كيف يصنع بهذه المرأة التي اشترطت عليه وهي تخرج للصلاة، فاختبأ لها في مكان مظلم عند صلاة العشاء، فلما مر ضربها بعجيزتها، فرجعت إلى بيتها مسرعة وهي تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فسد الناس، وتركت الخروج إلى المسجد. فعلى ذلك الزبير لأنه لا يحب أن تخرج من داره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة الأحزاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ومعه أصحابه، وكان هناك شاب أنصاري حديث عهد بعرس، فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار، وفي يوم قال له رسول الله: خذ عليك سلاحك، فإني لا آمن عليك قريضة. فأخذ الشاب سلاحه ثم رجع إلى داره، فوجد امرأته عند الباب، فأخذ الرمح وأراد أن يطعنها. لماذا خرجت عند الباب ولم تستأذن منه؟ بعض الناس تخرج امرأته ربما مسافة 5 ساعات وهو لا يدري، وآخر تذهب في الأسواق من هنا إلى هناك وهو لا يدري. هذا الرجل خرجت عند الباب فأراد أن ينتظمها بالرمح، فقالت له: أمسك عليك سلاحك وانظر ما بداخل البيت. فدخل هذا الصحابي وإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، هي التي أخرجت هذه المسكينة وخرجت من الدار بسببها. الحديث، فانظروا عباد الله ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن الخروج، خروج المرأة وتبرجها ومخالطتها للرجال وعدم بقائها في دارها والقيام بما أوجب الله عز وجل عليها تجاه نفسها وتجاه زوجها وتجاه أبنائها، هذا سبيل يوصل إلى فتنة الفاحشة، يوصل إلى فتنة النساء، يوصل إلى الشر، يوصل إلى الرذيلة. ولهذا يدعو إليه أعداء الإسلام بقوة، يدعون المرأة إلى أن تتحلل من حجابها وحيائها وأن تتخلى عن عفافها، يدعون المرأة إلى أن تخالط الرجال في أعمالهم وأن تزاحمهم فيما هم فيه. انظروا إلى قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. نساء كاسيات عاريات يلبسن، لكن هذا اللباس يشبه المرأة العارية، فإنه يصف بدنها، وهذا اللباس مليء بالألوان ومليء بالصور ومليء بالأمور التي تظهر الجسد، ضيق شفاف ناعم أملس، ولو كان من اللباس الأسود ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يفتن الرجال بهذه المرأة، فإذا رآها الناس اتبعتها أنظارهم وربما فتنت قلوبهم. أيها الناس عباد الله، إنما نشاهده في المجتمعات المسلمة من التبرج والاختلاط وما تشاهدونه على السواحل من اختلاط الرجال بالنساء، هذا ليس وليد الليلة ولا يوما ولا شهر، بل إنه وليد أيام كثيرة ونتيجة لمؤامرات خطيرة من أعداء الإسلام التي يبثونها في أوساط هذه الأمة من سنين طويلة، سواء كان عن طريق مواقع التواصل أو عن طريق المواقع أو الإنترنت أو عن طريق المنظمات التي انتشرت في أيامنا وفي بلادنا في هذه الأيام بكثرة وكثافة وبأموال طائلة وبغير ذلك من المؤامرات التي وصل فيها أعداء الإسلام إلى ما وصلوا إليه. يا أيها الناس، لو سألنا بعض الآباء أو بعض من عاشوا في زمن الاشتراكية في مدينة عدن في ذلك الزمن المظلم، ربما لا تجد مثل هذا الاختلاط، ربما لا تجد مثل هذا الاختلاط بهذه الكمية وبهذا الاندفاع وبهذه السرعة وبهذا الإقبال. ونحن في مثل هذه الأيام العظيمة، الأيام المحرمة، الأيام التي ينبغي للعباد أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بطاعته وبعبادته وبذكره وبشكره وبالرجوع إليه سبحانه وتعالى، ترى مثل هذا التبرج ومثل هذا الاختلاط ومثل هذا الشر، وربما تجد الرجل ومعه زوجته ومعه ابنته يعرضها للرجال لينظروا إليها أو ليخالطوها أو ليغامزوها أو ليتعرضوا لها، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين ذهبت الغيرة؟ أين ذهبت الغيرة؟ أين ذهب الدين؟ أين ذهبت القبيلة؟ يوم أن يترك الرجل ابنته تسافر إلى أوروبا بغير محرم، يوم أن يترك ابنته تعمل عند طبيب ويختلي بها أو تعمل في سوق فيخالطها الرجال وينظرون إليها ويسيئون إليها، يوم أن ينظر إلى امرأته فيتركها تدخل بين الماء تسبح ثم تخرج من الماء والناس ينظرون إليها وهي على تلك الحالة التي قد التصق اللباس على جسدها وكأنها عارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أين الغيرة على الأعراض؟ ذكر بكر أبو زيد رحمه الله، ذكر في كتابه حراسة الفضيلة أن رجلا أعرابيا كانت عنده امرأة فنظر إليها بعض الناس فطلقها وتركها، طلقها لأن الناس قد نظروا إليها مجرد نظرة. هذا أعرابي هو يلام على هذا الفعل لأن هذا الفعل لا يدل على أنه يجب أن تطلق وأن تترك، ولكن انظر على ما جبل الله عز وجل عليه أصحاب الفطر السليمة أنهم يغارون على أعراضهم. فعاتبه بعض الناس: لماذا تتركها؟ ما هو ذنبها؟ فقال: وأتركها وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. أيها الناس، ومن تلك الذرائع التي تؤدي إلى فتنة النساء وإلى الوقوع في الفواحش وإلى فساد القلوب وإلى انتشار الرذيلة الخلوة والاختلاط، الخلوة بالمرأة ومخالطتها وهي امرأة أجنبية. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم أي أحذركم، إياكم والدخول على النساء. أوجه هذا الحديث إلى أولئك الذين يزعمون كذبا وزورا أن قلوبهم نظيفة فيخالطون النساء ويجالسون النساء ويختلون بالنساء: إياكم والدخول على النساء. فقال عقبة بن عامر: يا رسول الله، أفرأيت الحمو أي قريب الزوج إذا دخل على امرأة هذا الزوج، أخو زوجها، ابن عمه، ابن أخيه، ابن خاله، إذا دخل عليها عمه، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، هذا أشد من غيره، فإنه يدخل ويخرج فلا ينكر عليه أحد، فيسهل عليه الوقوع في المحرم ويسهل عليه الوقوع في الفاحشة، بخلاف غيره إذا دخل في الدار فإن الناس يستنكرون ذلك. ما الذي جاء به وهو لا يقرب لهذا الرجل ولا وليس من أهله ولا من قرابته؟ أما أقارب الزوج فإن الفتنة بهم أعظم، فإلى أصحاب القلوب المريضة الذين يقولون بأن قلوبهم نظيفة فيجلسون مع النساء ويخالطون النساء. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان معها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان معها ذو محرم. لماذا؟ لأن الرجل بطبيعته يميل إلى المرأة مهما كان حاله حتى لو كان كبيرا في السن. يقول سعيد بن المسيب: ذلك الإمام الزاهد التقي الورع العالم، قال: لو ائتمنتموني على كذا كذا من المال لوجدت نفسي أمينا، ولو ائتمنتموني على امرأة سوداء لما وجدت نفسي أمينا. هكذا الصادقون، هكذا المؤمنون، هكذا الذين يعرفون الأدلة من الكتاب والسنة. فاختلاط الرجال بالنساء في الأعمال، في الأسواق، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان، هذا من البلايا التي يدعو إليها أعداء الإسلام والتي يسير إليها كثير من المسلمين بسرعة فائقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا معشر النساء، يا معشر النساء، لا تحققن الطريق، والزمن حافة الطريق. ومعنى ذلك أن المرأة إذا خرجت في طريق تحاول أن تكون بعيدا من طريق الرجال حتى لا تسبب لهم فتنة ولا تسبب لنفسها أذية. لا تحققن الطريق والزمن حافة الطريق، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخروج المرأة واختلاطها بالرجال وتكشفها وعدم احتجابها والتزامها بما أمر ربها سبحانه وتعالى ضرر على الفرد والمجتمع، ضرر عظيم على الأمة الإسلامية، أعظم من أن تضرب أمريكا على بلدان أهل الإسلام بالصواريخ المدمرة والقنابل الذرية، والله أعظم من هذا بكثير. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معتكفا في مسجده، وكانت نساؤه يزرنه في الليل، يزرنه إلى المعتكف. فجاءت إليه ليلة من الليالي زوجته صفية فتحدثت معه، فلما أرادت أن ترجع إلى دارها خرج النبي عليه الصلاة والسلام معها ليقلبها إلى الدار. سبحان الله، أم المؤمنين خرجت من المسجد، والبيت ليس بعيدا من المسجد، إنه عند دار زيد بن ثابت، لكن الرسول ترك الاعتكاف الذي لا يترك إلا لأمور مهمة، ترك الاعتكاف وخرج مع امرأته يوصلها إلى الدار. فلما كان في الطريق مر به رجلان من الأنصار فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية، إنها صفية. سبحان الله، ما أعظم هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يا رسول الله وأنت رسول الله هل نظن بك شرا؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف فيك بكما شرا في قلوبكما شرا أو قال شيئا. الرسول خرج من المسجد إلى البيت والمسافة قريبة، يخرج مع امرأته في زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فقل لي بربك الذي يترك امرأته تسافر من بلد إلى بلد وليس معها من يحافظ عليها ولا من يصونها. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. سبحان الله، الرجل خرج للجهاد في سبيل الله، قد كتب في الغزوة، قد أعد للجهاد، وامرأته خرجت للحج، يا ترى مع من؟ مع حجيج المدينة، مع حجيج الصحابة، مع حجيج الأخيار من الرجال والنساء. فأمره أن يترك الجهاد وأن يرجع فيذهب مع امرأته، لأنه لا بد أن يكون لها محرم في سفرها، وهي تخرج لحج بيت الله الحرام، لحج بيت الله الحرام. فانظروا معاشر المسلمين كيف ترك كثير من المسلمين تعاليم الإسلام وصاروا يتابعون المجتمعات الغربية، المجتمعات الكفرية التي جعلت المرأة سلعة يعبث بها، سلعة تستخدم للشر والرذيلة والخنا وغير ذلك. والله جل وعلا قد صان هذه المرأة، صانها صيانة عظيمة وجعلها لؤلؤة جميلة يحافظ عليها في كل مراحل حياتها. هذه المرأة التي ولدت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد، التي ولدت أولئك الرجال وأولئك الأبطال، إنها المرأة الصالحة، إنها المرأة المحتشمة، إنها المرأة المتحجبة، إنها المرأة التي يكسوها الحياة، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو سعيد رضي الله عنه قال كالعذراء في خدرها. هذا الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة، صاحبة حياة، صاحبة ديانة،
صاحبة صيانة، صاحبة عفة، صاحبة بعد عن الرجال ومخالطة الرجال. كان الزبير بن العوام رضي الله عنه له أرض أعطاه إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت بعيدة هذه الأرض، فكانت تذهب أسماء لتعلف فرس الزبير. فجاءت يوم من الأيام وهي راجعة في طريقها تحمل على رأسها النوى وتقود بعيرها أو تمشي ومعها النوى، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فأناخ بعيره وقال لها: اركبي رسول الله، الوالد، الأب، رسول الأمة يقول لأسماء بنت أبي بكر الصديق اركبي. فاستحت أسماء، قالت أسماء وهي تقص لزوجها الزبير، قالت: فذكرت غيرتك، فاستحيت وذكرت غيرتك، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هو صاحب تاكسي ولا صاحب باص، لا، هو رسول الله، الوالد الذي قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. قال عبد الله، قال الزبير بن العوام: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأتي من مكان بعيد تحمل النوى لأنها بحاجة لهذا، ومع ذلك يغار الزبير أن تمشي هذه المسافة، ويعرف الناس أن هذه أسماء وأنها زوجة الزبير والتي تحمل النوى على رأسها، فقال: لحملك النوى على رأسك، قال: أشد علي من ركوبك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس، حرم الله جل وعلا على الرجال النظر إلى النساء الأجانب، حرم الله على الرجل مصافحة المرأة ومسها في أي موضع من جسدها إن كانت أجنبية، لأن هذه ذريعة توصل إلى الشر. قال الله جل وعلا: قل وقل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال أهل التفسير: قرن الله جل وعلا قض البصر بإحصان الفرج، لأن هذا سببه وهو الطريق الذي يوصل إليه. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولهذا قال نبينا لجرير بن عبد الله لما سأله عن نظرة الفجة، قال له: اصرف بصرك. ولما كان في الحج والفضل بن عباس ينظر إلى المرأة الخثعمية التي كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يلوي وجهه إلى الجهة الأخرى، لأنه قد يفتن بهذه النظرة، فكيف إذا صافح، فكيف إذا مس وجس. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بيعة الإسلام، فإنه قال: إني لا أصافح النساء، إنما أبايعكن كلاما. رسول الله، رسول الله، إمام الهدى، الوالد، ومع ذلك يقول: إني لا أصافح النساء. فتتعجب من بعض الناس الذي يقول الذي لا يصافح المرأة ولو كانت كبيرة، هذا يدل على مرض في قلبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. المرض يدل عليه الوقوع في معصية الله، يدل عليه الوقوع في معصية الله، وفساد الجوارح تدل على فساد القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففساد القلب يدل عليه فساد الجوارح، وفساد الجوارح تدل على فساد القلب، ومعصية الله جل وعلا هي التي تدل على فساد القلوب. فيا أيها الناس، الحذر الحذر من أسباب الفتنة والوقوع فيها. أيها الناس عباد الله، ومن تلك الأسباب وهي كثيرة جدا ترك المرأة والغياب عنها، فإن هذا من أسباب تسلط الشيطان عليها، ومن أسباب تسلط الأعداء، ومن أسباب وقوعها في الفتن. يترك امرأة ويضع لها مالا
وربما يفتح لها المجال أن تتصفح الإنترنت كيفما شاءت، وربما تكون في أجمل أيام شبابها فيغيب عنها سنوات أو يغيب عنها أشهر، فهذا من أسباب تعرض المرأة للفتن. قال الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال أهل العلم: من آلى من امرأته أو نسائه وحلف ألا يأتيها أو يأتيهن فليس له في يمينه إلا أربعة أشهر، ينتظر أربعة أشهر، وبعد الأربعة أشهر إما أن يعيد امرأة ويأتيها، وإما أن يطلقها، وإما أن تذهب إلى الحاكم فيلزم بالطلاق لهذه الآية. وهكذا من غاب عن امرأته أربعة أشهر فأكثر فإنها ربما تتضرر فهو يعرضها للفتنة. ولهذا جاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مشهورة أسانيدها لها طرق كثيرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر يتفقد الناس وينظر أحوالهم، وربما خرج في ظلمات الليالي يمر بين منازل الصحابة والناس في المدينة لعله يجد من هو يريد حاجة أو من له شيء. فمر ليلة من الليالي بجانب دار وسمع امرأة وهي تردد وتقول: تزاور هذا الليل، تطاول هذا الليل وزور جانبه، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي، والحياء يصدني وإكرام بعلي لارتكبت محارمه، أو كما قالت. فلما سمع عمر هذا رجع ثم أرسل إلى ذلك الدار يسأل من هذه المرأة ومن هو زوجها، فقيل له: إنها امرأة خرج زوجها في الغزو. فذهب عمر رضي الله عنه إلى حفصة وقال لها: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، ومثلك يسألني عن هذا؟ فقال لها: يا بنية، إنما أسأل لحاجة المسلمين. فقالت: أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ستة أشهر، هكذا جاء في الروايات. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى زوج هذه المرأة أن يعود إليها، ثم أمر بالجيوش ألا يتأخروا أكثر من هذا الزمن، فيا من تترك امرأتك السنين الطويلة ثم تريدها أن تبقى كما تركتها وهي ربما في أجمل أيام عمرها، يتعرض لها الشيطان، يتعرض لها السفهاء، قد تركت لها السبل مفتوحة أو تركت لها السبل مهيئة والأبواب مفتوحة من المال وغير ذلك الذي يؤدي إلى الفتنة. والله هذا يؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى الشر، وكم من امرأة فتنت أو فتنت لأن زوجها ضيعها، ولأنه تأخر عنها، ولأنه لم يبالي بهذه الأمانة العظيمة. ومن تلك الأسباب أيضا أن المرأة تخضع بصوتها، المرأة إذا احتاجت أن تكلم الرجل للحاجة أو الضرورة فلا مانع، لكنه لا يجوز لها أن تخضع بصوتها. قال الله جل وعلا عن أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. انظر، أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اللاتي هن معه في الجنة، ومع ذلك يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهكذا يقول الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا في الأمور المهمة وفيما تحتاج إليه. أما أن تخالط الرجال وتتحدث مع هذا وتضحك مع هذا وتمزح مع هذا وتخضع بصوتها، فإن هذا والله سبب عظيم من أسباب فتنة الرجال بالنساء وفساد المجتمعات. يا أيها الناس، إننا نرى ونلاحظ في هذه الأزمان وفي هذه الأيام
أن السفور انتشر وأن الحجاب بدأ يتقلص مع وجود هذه الدعوة المباركة، مع وجود هذا الخير، مع وجود الناصحين، ومع ذلك ترى أن التبرج بدأ يتفشى وأن الحجاب بدأ يتقلص. ربما لا تجد محلاً تشتري منه حجاباً شرعياً، حجاباً صحيحاً، حجاباً متستراً. حتى الذين يبيعون الألبسة التي تلبسها النساء من الحجاب والعباءات قد غيروا وبدلوا وزخرفوا وزينوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حصل التبرج، والله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر من الله لنبيه أن يأمر نساءه ونساء المؤمنين أي الصحابة وسائر الأمة وبناته عليه الصلاة والسلام، يأمرهن بهذا الحجاب الذي يجعل المرأة لا يعرفها أحد، الذي يجعل المرأة لا يفتن بها أحد، الذي يجعل المرأة متسترة من رأسها إلى أخمص قدمها. وعلى هذا كان الصحابة، وعلى هذا كانت تلك المجتمعات. وإنما جاء التبرج من تقليد أعداء الإسلام. واقرأوا التاريخ من أين جاء التبرج المزري إلى مصر وبلاد أفريقيا، إنما جاء من المستعمرين. من أين جاء التبرج المزري إلى بلاد الشام، إنما جاء من المستعمرين، وها هم يريدون غزو الجزيرة واليمن السعيدة لإفساد أهلها وإذهاب حياء نسائها. يا أيها الناس، كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت النساء لا يعرف أحد منهن امرأة من شدة حرصهن وعظيم حجابهن وشدة تسترهن. عائشة رضي الله عنها لما تأخرت في تلك الغزوة التي حصل من ورائها حادثة الإفك، تأخرت في تلك الغزوة ومكثت في مكان المعسكر وغلبتها عيناها فنامت. نامت عائشة وهي في مكان بمفردها ليس عندها أحد، كشفت عن وجهها فجاء صفوان بن المعطل فرأى سوادا، فلما اقترب رآها قال: وكنت أعرفها، أو قال الراوي: وكان يعرفها قبل الحجاب. كان يعرفها قبل الحجاب، يعني أن عائشة كانت تغطي وجهها، لا تترك شيئا يظهر، وهي أم المؤمنين. ولهذا هذا الرجل لما رآها وكانت نائمة هي لا تدري، فلما شعرت به غطت وجهها، قال: وكان يعرفها قبل الحجاب. وهكذا سودة بنت زمعة لما حصل الخلاف في ذلك الغلام، من أبوه ولمن هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فصار لعبد الله بن زمعة. ولما كان الأمر فيه لبس قال عليه الصلاة والسلام: واحتجبي منه يا سودة، مع أنه حكم أنه لأخيها، لكنه قال واحتجبي لمجرد الشبهة، فكيف إذا كان أجنبيا؟ واحتجبي منه يا سودة. قال: فلم تره حتى ماتت، فلم تره حتى ماتت، وهو ابن أخيها. لكن لما حصل اللبس والنزاع في هذا الطفل قال النبي عليه الصلاة والسلام: واحتجبي منه يا سودة، إنك لتعجب من كثير من الناس يحجم امرأته لكنه يترك بناته بغير حجاب. ربما تخرج ابنته عمرها 13 سنة بلباس إلى الركبة، وربما بلباس شفاف، أو 10 سنوات أو 11 سنة أو أقل أو أكثر، ما هذا يا عبد الله؟ وربما تخرج المرأة متحجبة وهي تقود بنتا في غاية جمالها وزينتها، تطوف بها بالشوارع والمحلات، هذا تعريض لها بالفتنة، تعريض للناس بالفتنة، أن يفتن الناس بها فيفتنون بابنتها ويفتنون بها. فاتقوا الله عباد الله، فإن أهل العلم يقولون: يجب على المرأة أن تحجب إذا حصل بها الفتنة ولو لم تكن بالغة، إذا كان الناس يفتنون بها فإنه يجب أن تحجب ولو كانت صغيرة، وأما أن تستر وأن تلبس الألبسة المحتشمة فهذا مطلوب من صغرها أن تعود، لا تعود على العري، لا تعود على التبرج، لا تعود على لبس البناطيل، لا تعود على ما حرم الله، فإنها إن صارت على هذا كمرت عليه، وربما يصعب على أبيها أن يؤدبها وأن يمنعها وأن يأمرها أو ينهاها. فاتقوا الله عباد الله. ولكن هذا يأتي من فساد الأمهات، يأتي من ضياع الأمهات، يأتي من تضييع الأمهات. فإذا كانت الأم متبرجة كيف تكون بناتها؟ إذا كانت الأم تخرج في الشوارع كيف تكون بناتها؟ إذا كانت الأم تعمل في الأسواق والمرافق كيف تكون أمها، كيف تكون بنتها؟ فالبنت مثل الأم، وهل تلد الحية إلا حوية؟ يا أيها الناس، فتنة النساء عظيمة، فتنة النساء عظيمة، وما حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لعظمها وشدتها. وبين عليه الصلاة والسلام في هذه الأدلة، وبين الله جل وعلا وحذر من هذه الأعمال والأسمام لأنها تؤدي إلى إغراق المجتمعات بالفواحش، كما هو حال المجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية، المجتمعات الكافرة التي يعيش أهلها في أوحال الشهوات، ويعيش أهلها في أحوال الرذائل، حتى صارت تلك المجتمعات أنزل وأرذل من مجتمعات من الحيوانات. فإن الله يقول في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فعلينا عباد الله أن نحذر من هذا الشر الداهم ومن هذا السم القادم الذي به تفسد المجتمعات. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لترى خطورة تبرج المرأة وخطورة اختلاطها بالرجال. قال: إذا خرجت المرأة، إذا استعطرت فخرجت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. وفي رواية قال: فهي زانية. إذا استعطرت المرأة فخرجت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه أحمد من حديث أبي موسى، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإسلام يدعو المسلم ويدعو المجتمعات المسلمة إلى الصيانة وإلى الرعاية وإلى الحفاظ. المجتمع لن يكون صالحا إلا إذا صلح الرجل وصلحت المرأة وصلحت البنات وصلح الأبناء. لا يصلح المجتمع إلا بالمحافظة، إلا بالمحافظة على تعاليم الإسلام والبعد عن التشبه بأعداء الله. فيا معاشر أهل السنة، الله الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من هذا الشر، من أعظم من يدعو إلى هذا الشر في أيامنا وبلادنا المنظمات التنصيرية، المنظمات الكفرية التي تشتري كثيرا من الذمم والأعراض بالأموال التي انتشرت بقوة عن طريق الأموال الطائلة. فيجب أن يحذر منها وأن يبين خطرها وأن فيها ضرر جسيم على هذه المجتمعات الطيبة. إن أعداء الإسلام لا يريدون لهذا المجتمع خيرا، يرون المجتمع اليمني مجتمعا محافظا، مجتمعا مسالما، مجتمعا متدينا، مجتمعا عنده الغيرة والشهامة والرجولة والاستقامة. فلا يريدون لهذا المجتمع أن يبقى على هذا الحال الحسن، بل يريدون أن يكون مجتمعا مبعثرا ضائعا غارقا في الشهوات، غارقا في أوحال المحرمات. فلهذا يدعون هذه المرأة المسكينة من كل جانب، من كل جانب، وهم يدعونها إلى الشر ويحاولون إفسادها بكل قول وفعل. نسأل الله أن يخيب أمالهم وأن يخرب مؤامراتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يعيننا والمسلمين على إصلاح أنفسنا وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الصبر على التمسك بهذا الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل بين ظهرانيهم المعاصي ثم لم يغيروا إلا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بالضوابط الشرعية كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلغ وحذر وأنذر وبين ما بين الله وما بين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تلقى الله وقد رفع عنك العذر وأقمت الحجة لما استطعت إلى ذلك سبيلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.